الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري 2 للدكتور مهند نوح. هذا التسجيل يغطي الصفحات من بداية الكتاب وحتى الصفحة 15. تقدمت مبادرة ضوء بصوت ماهر عرفات. النظام القانوني للوظيفة العامة، الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الوظيفة العامة، المسابقة، الاختبار، العقد الوظيفي، الموسميون، العرضيون، الوكالة. الملخص: يعرف الموظف العام بأنه كل من يعمل في خدمة مرفق عام يديره أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وبشكل دائم، ولا يدخل إلى الوظيفة العامة إلا من تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون، مثل الجنسية وسلامة الصحيفة العدلية والمؤهل العلمي والسن إلى آخره. وهناك طرق حددها القانون على سبيل الحصر للدخل إلى الوظيفة العامة، كالمسابقة والاختبار والإعداد المسبق إلى الوظيفة، فإن مركزه يكون ذا طابع نظام. الأهداف التعليمية: التعرف إلى ماهية الوظيفة العامة والموظف العام، التعرف إلى شروط الدخول إلى الوظيفة العامة الذاتية والموضوعية، التعرف إلى أساليب الدخول إلى الوظيفة العامة والمركز القانوني للعامل في الإدارة العامة حسب أسلوب دخوله إلى الوظيفة العامة. المفهوم القانوني للموظف العام: سنتطرق في هذه الوحدة التعليمية لدراسة تعريف الموظف العام، ثم ننتقل لندرس طبيعة علاقة الموظف العام بالإدارة. تعريف الموظف العام: يتفق الفقه والقضاء على أن الموظف العام هو كل من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العامة الأخرى بطريق مباشر. وبناء على ذلك يمكننا استخلاص 3 عناصر لازمة لتعريف الموظف العام. 1- أن يشغل الشخص وظيفة دائمة بطريقة مستمرة وغير عارضة. 2- أن يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى. 3- أن يصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة. وعلى ذلك لا يعد موظفا عاما الفرد الذي تقوم الإدارة بترشيحه لشغل وظيفة معينة ثم تعهد إليه ممارسة واجبات الوظيفة قبل صدور قرار التعيين، حتى لو كان قد تقاضى بالفعل مقابلا عن عمله. ذلك أن المركز القانوني للموظف لا ينشأ إلا بأداة التعيين من السلطة المختصة، كما لا يعد مقاول الأشغال العامة من قبل الموظفين العموميين. وكذلك الأمر لا يعد موظفا عاما الشخص الذي يمتحل أو يغتصب الوظيفة، ولكن التطبيق اقتضى بضرورة الاعتراف بمشروعية القرارات التي تصدر عن الموظف الفعلي أو الواقعي، وهو الشخص الذي يباشر مهام الوظيفة العامة في ظروف معينة دون تولية صحيحة، إما لعدم صدور قرار بتعيينه في الوظيفة أو لصدور قرار معيب بتعيينه فيها. والظروف التي يباشر فيها الموظف الفعلي اختصاصات الوظيفة العامة هي التي تستوجب إطفاء الشرعية على العقد، وهي إما أن تكون ظروفا عادية أو ظروف استثنائية. وقد بررت أعمال الموظفين الفعليين في الظروف العادية استنادا إلى نظرية الظاهر، حيث يوجد في هذه الحالة وضع ظاهر من شأنه أن يقنع الغير متعامل مع الإدارة، والذي يكون حسن النية بسلامة وصحة المركز الذي يتمتع به الموظف الفعلي. أما أعمال الموظفين الفعليين في حالة الظروف الاستثنائية فقد بررت استنادا إلى مبدأ هام في القانون الإداري، هو مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد. وعلى هذا الأساس فإنه إذا انقطع حبل سير المرفق العام وحل محله أحد الأشخاص الذين لا علاقة له. تكييف علاقة الموظف العام مع الإدارة. لقد طرحت في مجال تكييف علاقة الموظف العام مع الإدارة عدد من الآراء أثمرت بدورها على عدد من النظريات، وسوف نستعرض هذه الاتجاهات المختلفة فيما يلي. أولا، تكييف العلاقة على أنها علاقة تعاقدية تقع في نطاق القانون الخاص، حيث رأى أنصار هذا الاتجاه أن العلاقة بين الموظف والإدارة إنما هي علاقة عقدية يحكمها القانون المدني، وأن العقد الذي يجمع بين الموظف والإدارة يكون عقد عمل، إذا تعلق العقد بعمل مادي يقوم به الموظف لمصلحة الإدارة، أو يكون هذا العقد عقد وكالة إذا تعلق بعمل قانوني. ثانيا، تكييف العلاقة على أنها تعاقدية من القانون العام، حيث رأى أنصار هذا الاتجاه أن العلاقة التي تجمع الموظف مع الإدارة ليست علاقة عقدية تخضع للقانون المدني، إنما هي علاقة عقدية يحميها القانون الإداري، ومن ثم فإن العلاقة بين الإدارة والموظف هي علاقة عقد إداري، وذلك لأن العقود الإدارية كما سوف نرى تخول الإدارة في مواجهة المتعاقد سلطات واسعة لتحقيق الصالح العام، ومن ثم فإن الإدارة تستطيع تعديل العقد الذي يجمعها مع الموظف بإرادتها المنفردة، كما لا يستطيع الموظف طلب فسخ العقد لمجرد مخالفة الإدارة لبعض شروط التعاقد. ثالثا، العلاقة بين الموظف العام والإدارة هي علاقة لائحية. لما كانت فكرة الرابطة التعاقدية في نطاق القانون العام غير نافعة، فقد تم العدول نهائيا عن تكييف الرابطة بين الموظف والدولة على أساس الفكرة التعاقدية، لتحل مكانها فكرة المركز النظامي أو اللائحي للموظفين، وبالتالي فإن القواعد الموضوعة مسبقا في القوانين واللوائح هي التي تحدد عناصر المركز القانوني للموظف العام، ومن ثم فإن المركز القانوني للموظف إنما هو مركز قانوني موضوعي، بحسبان أن المراكز القانونية الناجمة عن القوانين واللوائح إنما تتسم بهذه الصفة، وبالنتيجة فإن المركز القانوني للموظف ليس ذاتيا ناجما عن عقد مبرم بينه وبين الإدارة. وبالنتيجة لهذا التكييف سالف الذكر للرابطة بين الموظف والإدارة، نستطيع أن نستنتج جملة من النتائج الهامة. 1. إن الدولة حرة في تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى أخذ رأي الموظف. 2. ونظرا لأن مركز الموظف هو مركز تنظيمي يستند مباشرة إلى القوانين واللوائح ولا يستند إلى عقد مع الإدارة، فإنه ينتج عن ذلك عدم جواز التعديل في محتوى هذا المركز القانوني من حقوق والتزامات استنادا إلى اتفاق خاص يبرم بين الإدارة والموظف. 3. لا يجوز للموظفين الإضراب أو الامتناع عن العمل حتى لو كان هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضد الموظف، لأن سبيل مقاومتها إنما يكون باللجوء إلى القضاء، أما الإضراب والامتناع عن العمل فهو إجراء يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام. 4. إن قرارات التعيين والفصل والترفيع والتسريح هي قرارات إدارية بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح، تصدر عن الإدارة فقط ودون مشاركة من الموظف. 5. يعتبر قضاء الوظيفة قضاء موضوعيا متمثلا بقضاء المشروعية. الدخول إلى الوظيفة العامة. لقد حدد المشرع عددا من الشروط الجوهرية التي لا بد من استنفاذها لدى كل من يرغب بالدخول إلى سلك الوظيفة العامة، كما حدد آليات لا بد من التقيد بها عند تعيين الموظفين العموميين. وسوف نتحدث عن الشروط في الأول، ثم نتطرق لأساليب التعيين في مطلب ثاني، وذلك كما سيأتي. الشروط المطلوبة للتعيين في الوظيفة العامة. أولا، الشروط الذاتية، وتشمل هذه الشروط العمر والأهلية الصحية وحيازة المؤهل العلمي أو العملي المناسب للوظيفة. 1. العمر. يشترط في من يريد الالتحاق بالوظيفة العامة أن يكون قد بلغ سنا معينة تؤهله لتحمل أعباء الوظيفة والقيام بمسؤولياتها. وقد نصت الفقرة ب من المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 2004 على أن الحد الأدنى لعمر المرشح هو سن الأهلية القانونية البالغ 18 سنة كاملة، وذلك تماشيا مع المبادئ القانونية العامة السائدة في الدولة. ويلاحظ في هذا المقام أن المشرع في قانون العاملين الجديد لم يضع حدا أعلى لسن المرشح للتعيين في الوظائف العامة كما فعل المشرع في بعض البلدان الأخرى. 2. السلامة الصحية. تقتضي مصلحة الوظيفة العامة أن يكون شاغلها قادرا جسمانيا على القيام بأعبائها وتحمل مسؤولياتها. وفي الحقيقة فإن هذا الشرط شديد النسبية في نطاق الوظيفة العامة، ذلك لأن اللياقة الصحية مواصفات ومستويات متعددة، وهي تختلف بالضرورة طبعا لاختلاف طبائع الأعمال المتعلقة بكل وظيفة، وذلك على النحو الذي تحدده الجهات الإدارية والهيئات الطبية المتخصصة. وقد نصت الفقرة هاء من المادة 7 من قانون العاملين الجديد على هذا الشرط، حيث يجب أن يثبت في من يعين في الوظيفة العامة سلامته من الأمراض ذات العدوى، وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها، وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين. ولكن من جهة أخرى يلاحظ أن المادة 7 ذاتها من قانون العاملين الجديد قد أوجبت على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وعلى كل فإن المادة 7 المذكورة قد وضعت سقفا للمعوقين الذين يجوز استخدامهم في الجهات العامة، بحيث لا يتجاوز عددهم نسبة 4% من الملاك العددي للجهة العامة. 3. حيازة المؤهل الوظيفي المطلوب. يجب أن يكون المرشح حائزا على المؤهلات العلمية والعملية، فلا يمكن أن يشغل الوظيفة بأي حال من الأحوال إلا من استوفى مواصفاتها. وبناء على ذلك فإن المادة 5 من قانون العاملين الجديد قد قسمت الوظائف إلى 5 فئات، وذلك وفقا للمؤهلات العلمية أو العملية المطلوبة لشغل الوظائف على مختلف مستوياتها، حيث اشترطت للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، وقد صنف القانون المذكور الشهادات الجامعية إلى أنواع وفقا للدرجات العلمية المعروفة في الجمهورية العربية السورية. وبالتالي فإن الشهادات الجامعية التي تؤهل حاملها لشغل وظائف الفئة الأولى هي الإجازة ودبلوم التأهيل التربوي ودبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. وقد اشترطت الفقرة جيم من المادة 5 ذاتها للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بمختلف فروعها، شهادة مدرسة أو معهد أو ما يعادلها. مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى 3 سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية. كما اشترطت الفقرة واو من المادة 5 للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها أو أي شهادات مدرسة أو معهد أو ما يعادلها تكون الدراسة فيه على أساس شهادة. كما اشترط البند 1 من الفقرة هاء من المادة 5 للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب مع الوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها على النظام الداخلي للجهة العامة، ولا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية. البند من الفقرة هاء من المادة 5 من قانون العاملين الجديد. وكذلك يشترط للتعيين في وظائف الفئة 5 أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب مع الجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها، إضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة. 4. عدم الارتباط بوظيفة أخرى. من الطبيعي أن يكون المرشح للتعيين في الوظيفة العامة غير مرتبط بوظيفة أخرى لدى أي من الجهات العامة، وذلك منعا من استئثار بعض العاملين بأكثر عدد من الوظائف، مما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين الذي أقره الدستور صراحة في المادة 25 منها. لذلك لا يجوز قبول أي من العاملين في أي جهة رسمية في المسابقات دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارته الأصلية على دخول هذه المسابقة، وكذلك لا يجوز تعيين أي موظف قائم بالعمل في أي جهة رسمية دون أخذ الموافقة المسبقة من إدارته الأصلية على هذا التعيين. وفي كل الحالات فإن الموافقة التي يتقدم بها موظف من إدارته الأصلية عن اشتراكه في مسابقة معلن عنها تعد موافقة ضمنية على انفكاكه عن العمل في حال نجاحه في هذه المسابقة.